للخبر هذا عمر
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. القضاء، القضاء يمثل الروع الأخاذة في عهد عمر رضي الله عنه، علما ومكانة وطاعة والتزاما واحتراما. فإجلال مكانة القضاء وعدم المساس بذلك واحترام أحكامه هي الضمان الأولى لأمن الشعوب واستقرارها وحريتها وسيادتها وسعادتها في كل نواحي الحياة. لم يكن عمر يكتفي ببيان ما للقضاء من احترام واجبة، لكنه كان يضع القوانين والقواعد التي تكفل القاضي كل الاحترام والتقدير. ولعل كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يكون أنموذجا مثاليا لدرس اليوم من أيام عمر. فما زال العالم يعتبره أصلا من أصول القضاء ويسير على هديه وتوجيهاته. وكان عمر رضي الله عنه نفسه يقاضى ويقف أمام القضاء وينفذ ما يحكم به عليه، ضاربا للناس أرقى قدوة وأعلاها.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور، فإن الله تولى منكم السرائر.
إن الدستور العمري في القضاء نجده في رسالته لأبي موسى الأشعري، ومما جاء في تلك الرسالة العظيمة قوله: إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نافذ له، ساوي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في ظلمك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ثم اعرف الأشباه والأمثال، فقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق. ثم قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والأيمان، إلى آخر هذه الرسالة. وقد انشغل العلماء بشرحها والتعليق عليها خلال القرون الطويلة، ولا تزال هذه الرسالة موضع دهشة وإكبار لكل من يطلع عليها. ولو لم يكن لعمر من الآثار غيرها لاعتبر بها من كبار المفكرين والعقلاء وعمالقة القضاة والحكماء. فكيف وقد كتبها عمر منذ نحو 14 قرنا ولم ينقلها من كتاب ولا نقلها من أحد، بل جاء بها في ذهنه؟ هي ثمرة واحدة من آلاف الثمرات للغرس المباركة التي غرسها في قلبه محمد عليه الصلاة والسلام. وقول عمر رضي الله عنه في رسالته: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، نرى هذا الكلام واقعا في سيرة الفاروق. فقد أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت، فاستشار عمر الناس فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لا ترجموها وارجعوا بها. ثم أتى علي رضي الله عنه إلى عمر الخطاب رضي الله عنه وقال: أما علمت أن القلم قد رفع عنها وذكر الحديث؟ فانتبه عمر لذلك وقال: بلى. فقال علي: فما بال هذه ترجم؟ فتركها عمر وجعل عمر يكبر الله أكبر الله أكبر فرحا. عمر لم يغضب لأنه أخطأ في قضائه، بل فرح لأنه لما علم الحق وحكم به أنقذ نفسا لا تستحق القتل. وهل سمعتم بقصة تقبيل عمر لرأس علي رضي الله عنهما؟ اسمعوا هذه واندهشوا. شكى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عمر، فلما جلس عمر لينظر في الدعوة قال لعلي: ساوي خصمك يا أبا الحسن. قال عمر لعلي: ساوي خصمك يا أبا الحسن. فتغير وجه علي رضي الله عنه، ثم قضى عمر في الدعوة وذهب الخصم. فالتفت عمر إلى علي وقال له: أأغضبتك يا أبا الحسن إذ سويت بينك وبين خصمك؟ قال علي: كلا، بل غضبت لأنك لم تسوي بيني وبينه يا أمير المؤمنين. قال عمر: كيف؟ قال علي: لقد أكرمتني ودعوتني بكنيتي فقلت يا أبا الحسن، ولم تنادي خصمي بكنيته، فذاك الذي أغضبني. فقام عمر وقبل رأس علي رضي الله عنه وقال عمر: لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن رضي الله تعالى عنهم. حكموا فكان العدل شرعة حكمهم، ما الحكم ما السلطان إن لم يعدلي، صارت مبادئهم وصارت خلفها أفعالهم في موكب متمثلي. بل لقد كان عمر أول من يخضع للقضاء راضيا، بل وتوجه بالإعجاب الواضح إلى القاضي إذا أصاب الحكم، حتى ولو كان هذا الحكم ضد عمر لا له. فلنشاهد هذه الصورة المعبرة من أيام عمر. اشترى عمر رضي الله عنه فرسا من أعرابي وأخذه للتجربة والتشاور والنضب، فعطب الفرس فقال عمر: خذ فرسك. قال الأعرابي: خذ فرسك. فقال الرجل: لا. قال عمر: فاجعل بيني وبينك حكما. قال الرجل: القاضي شريح. فتحاكم إليه. فلما سمع القاضي شريح للطرفين قال: يا أمير المؤمنين، خذ ما اشتريت أو رد كما أخذت، خذ ما اشتريت أو رد كما أخذت. ففرح عمر وقال: وهل يكون القضاء إلا هكذا؟ أيها الإخوة الأفاضل، في هذا الموقف نرى صورا باهرة من دروس عمر رضي الله عنه، لو تعلمها المسلمون لسعدوا وسموا على سائر الأمم. فمن ذلك شعور المسلم بالعزة والكرامة، حتى إنه ليقف أمام الخليفة نفسه مدافعا عن حقه قائلا بكل ثقة: لا، رغم أن خصمه هو رئيس الدولة نفسه، فمقام الحق فوق كل مقام، والقضاء هو الفيصل. وعندما يكون الناس بهذه النفوس الأبية فإن رئيس الدولة يكون سعيدا بهم مطمئنا إليهم. فبمثل هؤلاء تحل الحياة وتستقيم. ولعلنا لا نكون مبالغين حين نزعم أن عمر رضي الله عنه كان يعرف وجه الفصل في مثل هذه القضايا، لكنه كان يدعو غرماءه للتقاضي عند غيره. لماذا؟ تعليما وتربية وتهذيبا، خاصة وأن عمر قد مارس القضاء عملية، فقد ولي قضاء المدينة أوائل خلافة الصديق رضي الله عنه، ولكنه كمرب حرص على أن يعلم الناس تلك السلوكيات العملية القويمة. ومما ورد من قضائه رضي الله عنه أنه حدث في عهد الفاروق أن تشاجر رجلان، فقال أحدهما للآخر: ليس أبي بزان ولا أمي زانية. فاستشار عمر في ذلك، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مكان غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80 جلدة. عمر رضي الله عنه قد جلد الحد بالتعريض، لأن القرينة كانت واضحة أن الرجل يعرض بصاحبه أن أباه وأمه زانيان، ليس تصريحا وإنما تعريضا، فهو ما قال هذا إلا بعد سب ومخاصمة. وفعل عمر رضي الله عنه يعتبر سياسة، أراد بها تأديب السفهاء وحفظ أعراض الأبرياء، وهذه سياسة حكيمة لا تخالف نصا من كتاب الله تعالى ولا سنة للنبي عليه الصلاة والسلام، بل إنها عمل بروح الشريعة الغراء.
إسلامه يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر، يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر، يوم جاء.
أيها الأخوة المشاهدون، لقد قام الفاروق رضي الله عنه بتطوير المؤسسة القضائية وما يتعلق بها من أمور، وأصبح في عهده مبدأ فصل القضاء عن غيره من السلطات التنفيذية واضحا في حياة الناس، ولذلك كان القضاة في عهد عمر يدركون ما للقضاء من حرمة وما فيه من تبعات جسام ومسؤوليات خطيرة، فأدوا حقه ولم يبالوا كبيرا أو صغيرا ولا أميرا أو حاكما ولو كان في مقام عمر الفاروق رضي الله عنه، حتى برز على مدار التاريخ الإسلامي من القضاة من تروى حكاياتهم وكأنها أساطير لا صلة لها بعالم الواقع، إلا أنها كانت يوما من الأيام واقعا عاشه المسلمون فعلا وتمتعوا به طويلا، يوم كانوا تلاميذ مدرسة الفاروق رضي الله عنه، وأكرم بها من أيام عظيمة، أيام عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر، يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر.